بلادنا نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي ساعد في ساعدي
يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد
نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي ساعد في ساعدي
إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير
بلادنا نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي ساعد في ساعدي
الإسلام دين واقعي لأنه ما نزل لسكان الجنة ونزل لسكان الأرض ولذلك وين ما نمشي في السيرة نجد الضوابط الفقهية نجد القواعد ونجد السلوك واحنا نريد سلوك ان يكون حسب هذه القواعد لكن ما راح يكون 100% وكما هو معروف من اغلق باب الخطا فقد اغلق باب التوبه لا يمكن وصراحه هذا الحديث نوجهه مره ثانيه لابنائنا واخواننا وبناتنا واخواتنا ان نقبل من الاخر مو بس نتغافل لا نقبل من بناتنا ومن خواتنا ومن زوجاتنا الأخطاء واحدة يمكن ترفع صوتها على زوجها عمر رضي الله عنه اللي إذا سلك طريق سلك الشيطان طريق مع ذلك زوجته ترفع صوتها عليه صراحة وهو من عمر رضي الله عنه هذا الجانب جزاك أنا مخليه معمد جزاك الله خير عاد ما نخلص كل ساعة كل واحد يقوم عن الثاني جزاك الله خير المسألة الثانية أيضا يا جماعة إن وهذه والله يعني ما ودي أقول نصيحة بس استحبي يعني بين يعني المشايخ وأساتذتنا لكن اقتراح خلني أقول كل واحد دعوة لنا جميعا إنه يبدأ يعلم بناته وأولاده أو يشركهم في المسؤولية من الصغر بحسب أعمارهم إحنا الحين كلنا نعرف كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيه تمام ممتاز من فينا علم أولاده كيف يتحملون المسؤولية احنا نقرأ الحديث بالأخير يحتاج أن نفكه إلى سلوك السلوك يحتاج إلى مهارة يعني على سبيل المثال فرضا نريد أن ندهن ونصبغ غرفة الطفل في الابتدائي المفروض نستشيره احنا في الأغلب مسكين يرجع المدرسة ولا الغرفة وإن كان بالثانوية وبعض البنات في الثانوية أمي ما أريد هذا اللون أنت ما تعرفين أنت نفس عمتك ايش دخل عمتها هي على خلاف مع اخذ زوجها
عايزه تشتم ابوها بس
صراحه فانا والله عندي يا جماعه فرصه حفصه رضي الله عنها ما جاءت هكذا حفصه شخصيه قويه يا جماعه ام المؤمنين الحبيبه شخصيه قويه ما جاءت وين نشات بيت عمر يستشير هو عند الصحابه يستطيع يستشيرهم فكل واحد فيه نصيحه من دروسنا من هذه الحبيبه التقيه أمنا الغالية يعني اللي هو الشخصية القوية الثقة في النفس في حدود الشرع لكن هذا يحتاج إلى عمل كيف نعمل الآن جزء منا نبدأ باستشارة أبنائنا الجزء الثاني نعطيهم الثقة في أنفسهم الجزء الثالث يعبرون عن أنفسهم تعبير في بيت بيئة أمان يعني أطفالنا ينشؤون في بيئة أمان نشوفهم بعدين في المجتمع لهم شخصيات ويساهمون في إعمار الأرض. جزاكم الله.
إلينا نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي ساعد في ساعدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن أمهات المؤمنين. اصطفاها الله في زمن قليل لتكون أما للمؤمنين، انشغلت عن الحريم وأصبحت أيضا أما للمساكين، وفرحت بالزوج الكريم، عاشت في سلام وماتت في سلام. تلك هي أمنا زينب بنت خزيمة بن الحارث الهلالية. تفضل شيخ عبد الحي يوسف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فأمنا زينب بنت خزيمة الهلالية رضي الله عنها هي من المؤمنات السابقات وممن صدقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويختلف كتاب السير هل كانت عند الطفيل ابن الحارث أولا ثم خلفه عليها أخوه عبيدة ابن الحارث رضي الله عنه، أو أنها كانت عند عبد الله بن جحش. المهم أن هؤلاء لما توفوا عنها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج بها على عادته في الشهامة والولاية على المؤمنين، كما قال ربنا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وما مكثت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا زمانا يسيرا. بعض كتاب السير يقولون ما مكثت سوى شهرين، وبعضهم يصل بها إلى 8 أشهر، ثم بعد ذلك توفاها الله عز وجل راضية مرضية، وقد صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتكون هي وأمنا خديجة رضي الله عنهما من أكرمهما الله بالوفاة والقيام النبي صلى الله عليه وسلم عليهما، وأسأل الله سبحانه أن يجمعنا بهما في الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه. سيدتنا زينب بنت خزيمة الهلالية، والنبي عليه الصلاة والسلام كان كافل الأمة، كما قال أحدهم هذا يتيم صار كافل أمة وأبا لبيض العرب والسوداني. فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام ليعينها على الزمان وعلى فقد زوجها، وهي لم تمكث كما قال الشيخ من قبل عند النبي عليه الصلاة والسلام إلا 2 أو 3 أشهر. فكان ذلك سببا في أن كتاب السيرة انصرفوا عنها، فلم تأتنا من أخبارها الكثير، لأن بقاءها في بيت النبي عليه الصلاة والسلام كان محدودا. وأكثر الكلام في أن زينب تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد الطفيل مباشرة بن الحارث بن عبد المطلب، أو بعد عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، وقد رجحت الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ بعد ذكر الروايات والأقاويل رجحت أنها كانت على ذمة عبيدة بن الحارث الذي توفي في غزوة بدر. والطبري رحمه الله في تفسيره وصاحب شذرات الذهب يشير إلى طيبتها وإلى حسن خلقها وإلى جمال معاملتها، وقد ذكروا أنها تدعى أم المساكين لأنها كانت عطوفة شفوقة رحيمة بالمساكين، وكانت تعطي بلا حساب، وقد أثر عنها ذلك وماتت وهي صغيرة في 30 من عمرها رحمه الله. فنالت الشرف الغالي في أنها تزوجت النبي عليه الصلاة والسلام وضمت إلى نسائه الطاهرات، وبقيت بعد ذلك رمزا للإحسان والخير، وهي قدوة طيبة لسائر النساء والفتيات على مدى الزمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، إضافة بسيطة حتى لا نكرر ما قيل. زينب بنت خزيمة رضي الله عنها أم المساكين سبق في علم الله أنها لن تطيل الحياة مع رسول الله، ومع ذلك أذن له أو أمره بالزواج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء من نسائي تزوجتهن ولا شيء من بناتي زوجتهن إلا بأبر من الله عز وجل جاءني به جبريل. فالله يعلم أنها ستبقى كما قيل بين 3 إلى 8 شهور، وقد عاشت تجربة الزواج بما يكفيها ويغنيها مرتين على الأقل. أنا بعض الروايات تقول أنها تزوجت 3 قبل رسول الله. ومع ذلك إشارة منا إلى أن المسلم ما دام في الدنيا علينا جميعا أن يكون عندنا هذا الحس التكافلي التكاملي التواجسي، حتى لو سبق في علم أحدنا أن الواحد قد يستغني عن حاجة نسدها له ولو كان بينه وبين الموت دقائق. بالمقابل لكي نفعل هذا لا بد من البساطة وتكسير هذه التقاليد المتحجرة المرهقة. زينب بنت خزيمة أصدقها رسول الله 400 درهم وأولم لها بجزور، وجاء المسلمون بالهريسة حتى قيل لم يوجد إلا الهريسة، فدعا لهم رسول الله بالبركة. معنى هذا زواج بسيط لامرأة بسيطة من نبي متواضع لبضعة شهور، حتى لا يكون في المجتمع عوانس وحرمان ووحدة وخوف وقلق هذا الذي تعيشه المجتمعات العصرية مع كل الإمكانات الأسطورية الموجودة اليوم. والله أعلم.
بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أمنا زينب بنت خزيمة رضي الله تعالى عنها، زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بها درس في صلة الرحم وفي الوفاء للأرحام. كيف ذلك؟ تعارف يعني تعرف عند العرب أن من كان له رحم توفي إذا أراد أن يبر برحمه هذا أن يتزوج من زوجته، وهذا أمر من مكارم الأخلاق ومن محاسن الأخلاق. حتى أنه لما توفي سيدنا مثنى بن حارثة الشيباني تزوج زوجته سلمى سعد بن أبي وقاص، قال: وفاء وصلة لأخي المثنى. هكذا سيدتنا زينب كانت زوجة قيل لعبيدة ابن الحارث وقيل لعبد الله بن جحش، وكلاهما من أرحام رسول الله، فعبيدة ابن عمه ابن الحارث بن عبد المطلب، وعبد الله بن جحش ابن عمته ابن صفية بنت عبد المطلب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تأثر بوفاة عبد الله بن جحش وهو صهره أيضا، يعني خال المؤمنين، فوصله النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان هذا أو كان هذا أو كان كليهما، فقد وصلهما النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج من أرملتهما. هذه مسألة. المسألة الثانية، زواجه من زينب هو من تقارب الأرحام. لماذا؟ أختها هي أسماء بنت عميس، أختها لأمها هي أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس هي زوجة جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما توفي جعفر تزوجها أبو بكر الصديق، ولما توفي أبو بكر تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنها. وبالمناسبة هي أيضا أخت لزوجة عمه أم الفضل بنت الحارث زوجة العباس بن عبد المطلب وأم عبد الله بن عباس، فهو أيضا يعني صاهر عمه. فمن جميع هذه النواحي كان زواج زينب بنت خزيمة رضي الله عنها. تشرفت زينب بأنها الوحيدة من أمهات المؤمنين صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوحيدة. لماذا؟ لأن جميع نسائه توفين بعده رضي الله عنهن إلا خديجة وزينب، وخديجة لما توفيت لم تكن قد شرعت صلاة الجماعة بعد، صلاة الجنازة عفوا، لم تكن قد شرعت صلاة الجنازة، فلم يصلي عليها رسول الله ولم يصلي عليها أحد، إنما صلى الله عليها. أما زينب فقد صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل في قبرها، لم تنل من معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا شهورا قليلة، لكنها نالت شرف: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من زينب يعطينا درسا، وهو تشريع الأعراف. كما نعرف بأن العرب كان عندهم أعراف، منها ما أقرها الإسلام ومنها ما نهى عنها ومنها ما سكت عنها، فإن بقي عرف فهو عرف وإن عافه الناس فلا بأس. أن الناس في عادتنا الآن صار يعني عندهم العرف، كما قلنا في الجاهلية كان الإنسان إذا أراد أن يبر بصاحبه أنه يتزوج أرملته بعده. في عرفنا اليوم إذا أراد أن يحب صاحبه وأن يبره يترك أرملته، يقول الناس عنه: كيف كان صاحبك واليوم تتزوج أرملته؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل من هذا العرف تشريعا ليس عرفا فقط، لما تزوج بأرملة ابن عمه أو ابن عمته جعل هذا العرف تشريعا. لذلك علينا ألا نعافى وألا ننبذ هذه المسألة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عن أمنا زينب وأن يرضى الله عنا معهم، آمين.
نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا، ساعد في ساعدي ساعد في ساعدي.
أبحث مؤخرا كنت عن قارئة سجلت القرآن، وهناك قارئات كثيرات وشيخات كثيرات، فلم أجد من كل شيخة من الشيخات إلا اللي سجلت 5 أجزاء 6 أجزاء، واحدة فقط لقيتها سجلت القرآن بالكامل. طب لماذا؟ يعني هل هذا بقى الرجال أيضا هم الذين اضطهدوكم في هذا؟ فأنا حقيقة ألوم النساء قبل أن ألوم الرجال. الإسلام، الفرق بين الإسلام والحركة النسوية أو الفيمينيزم هو أن الحركة النسوية جعلت همها كله هو مساواة المرأة بالرجل، فقللت من شأن المرأة وجعلتها تلهث باستمرار حتى تحقق المساواة بالرجل. الإسلام بدأ من الصفر، أنت هكذا وهو هكذا، كل منكم يكمل الآخر، ما فيش منافسة في هذا الأمر. من الممكن أن تتفوقي على الرجل في أشياء معينة، لماذا تجعلي همك كله هو أن تصلي إلى أن تحققي المساواة بالرجل؟ أنت ممكن تتفوقي على الرجل، فهذا هو الفرق هنا. ووجدنا فعلا يعني نساء تفوقنا على الرجال في أشياء كثيرة. المرأة هي كل المجتمع، المرأة هي الأم التي تربي المجتمع، إذا فسدت المرأة فسد المجتمع. وأنا أعتقد أن هم هذا هو المخطط الموجود، إفساد المرأة ونشر الشذوذ. وأنا قلت هذا الكلام يعني في برنامج العام الماضي، أن معركتنا مع الإلحاد ستكون المعركة رقم 2 قريبا، المعركة رقم 1 ستكون مع الشذوذ الجنسي، وستفرض قوانين وفي بلاد المسلمين تبيح زواج الرجل من الرجل والمرأة مع المرأة إن لم ننتبه سريعا. الأمور تتغير وبسرعة، وأنا لسه قادم من إحدى الدول الإسلامية العربية، وهناك حركة الآن الحمد لله ترصد الأمر، ورصدت القضاء حتى 5 أو 6 الذين استطاعوا الالتفاف حول المادة التي تجرم ممارسة الشذوذ الجنسي، والتفوا حول المادة. الحركة كبيرة، المخطط كبير، على الكل أن ينتبه وبسرعة. وجزاكم الله خيرا.
نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا، ساعد في ساعدي ساعد في ساعدي.
الحقوق التي نتكلم عنها بين ما هو في الإسلام وما هو في الغرب، المقارنة هي مقارنة أشبه ما تكون بالقياس مع وجود الفارق، لأن ما شرعه الله وما أوجده في الإسلام دينا وأحكاما وتشريعا إنما هو خير الإنسانية كلها والضمان الأكيد لنفعها، وما يكون عند البشر كما أشار الدكتور من قبل إنما يخضع للنسبية والتغير والتبدل على مدى الضغوطات التي تطرأ والطوارئ التي تعين. وقد قالوا إنه أي تشريع يكون مفيداً لا بد لمن يشرع ويقنن أن يكون عالما بما يقنن، وأن يكون لا هوى له فيما يقنن، وأن يكون الذين يقنن لهم بالنسبة إليه سواء. وهذا الأمر لا يمكن أن يبرأ منه فعل البشر ولا قوانين البشر، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم السر وأخفى ويعلم ما يصلح للبشرية في الآن وفي مستقبل الأوان. الإسلام أيها السادة أجلى قيمة المرأة ورفع قدرها وأعلى مكانها، ضمن لها إنسانيتها. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فأعطى لها دورها في عملية الحياة وفي تحقيق التكامل الذي تحققه المرأة مع الرجل في حياتهما التي يعيشانها. ثم إنه كلفها في إطار المسؤولية العامة للتكليف، وقد قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان، ولم يحملها الذكر وحده، وإنما حملها الإنسان بجنسه الذكر والأنثى. وبرأها مما تصمها به بعض الكتب السماوية من أنها كانت هي سبب الخطيئة في الجنة، وأنها هي التي أخرجت آدم، وقد وقف آدم وحواء وقال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الظالمين. وصالح جودت يقول: لا تلوموني لأفكاري الجريئة، أول القصة في الأرض الخطيئة، لا أبونا آدم عفى ولا أمنا كانت من الذنب بريئة، غرس في دمنا تفاحة ما لنا فيما تغذيه مشيئة. فالأمر إنما هو بالنسبة للمرأة والرجل، وإن كان الطرح هذا من الشاعر هو طرح يمكن أن يتحفظ على المعنى فيه، ولكن الأمر إنما ينظر فيه إلى الرجل والمرأة مع بعضهما البعض. ثم هناك ترتيب للجزاء والعقوبة بالنسبة للرجل والمرأة، فما ذكر جزاء للمرأة إلا وذكر مثله للرجل، ولا ذكر للرجل إلا وذكر مثله للمرأة. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وعدم الظلم النقير هو دلالة على أن الله تعالى عدل بين الطرفين. ولما تكلم عن السارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قال: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فهو عدل بين الطرفين، وأعطى للمرأة حق ميراثها ولم تكن تريث في الجاهلية على الإطلاق. وصاحب الرحبي يقول: والوارثات من النساء 7، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. بينما من قبل ذلك ما كان هناك ميراث للمرأة على الإطلاق. أما ما يكون من الحقوق التي يجب أن تعطى للمرأة في زواجها وفي إنهاء الزواج إذا وقع عليها ضرر، فهذا أمر مبسوط ومعلوم عند الفقهاء جميعا. أما المرأة عند الغرب فإنها تعاني وتستفيد في نفس الوقت من الحقوق التي حققتها على مدار الزمان مع الثورة الصناعية ومع الثورة الفرنسية ومع النهضة الحديثة. أعطيت كثيرا من الحقوق التي كانت لا تملكها من قبل، ولكن مع ذلك ما زالت هناك بعض الاستنزافية لجمال المرأة ولخصوصيتها، بحيث أنها توظف إلى ما لا تحمد له عقبى ولا يكون في صالح المرأة. وهناك طغيان أيضا في العلاقات المادية بين المجتمع بين الرجل والمرأة، بحيث أنه لا تستفيد المرأة كثيرا لا من عملها ولا من وظيفتها، ولا وهي تسعى في حياتها من أجل أن تحقق لقمة عيشها، وإذا لم تكن لها كفاءة فإنها تضطر إلى أن تبيع شرفها من أجل أن تجمع بعض المال من أجل أن تعيش أو أن تدفع ما يترتب عليها من حقوق. ثم هناك في الغرب هناك أيضا إطلاق عام للحريات في العلاقات بين الرجل والمرأة، وهي علاقات لا يضبطها ضابط، بل إنه وقع كما تقول العرب: استنوق الجمل، وربما استجملت الناقة، إذا صح لنا أن نستعمل هذا المعنى، بحيث أن الشذوذ الذي كان يتكلم عنه الأستاذ الكريم وما يتبعه من خروج عن طبائع البشر وعن الفطرة السليمة التي ضمنها الله تعالى للمرأة المسلمة هو الذي أفسد المجتمع، وربما نحن أيضا نعاني منه لأننا استجلبناه أو أردنا أن يكون موجودا عندنا بغير إرادتنا، ولكنه الآن يلفحنا كما تلفح النار الوجوه. وقد قال أحدهم: طبائعنا صالحات جليلة، تعاف حلال النفوس الذليلة، وتأبى رجولتنا الابتذال، وأحلى سهو والشعور الطويلة، تخنث هذا الزمان ودبت خنافس هبي تشيع الرذيلة، ونافس آدم حواءه دلالا وغنجا وذبح فضيلة، ولولا المظاهر ما كنت تفرق بين جميل وبين جميلة، وشاء الشذوذ وذاع الحشيش وأصبح للموبقات وسيلة، وتقرف آنافنا القاذورات فلم تجدي في صرفها أي حيلة. وشكرا.
حين نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا، ساعد في ساعدي، ساعد في ساعدي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أستاذ.
مسح عليهم، شفيناها منك. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دائما أتكلم في التفسير وفي الفقه وفي لكن أصابتني غيرة من ما سمعت من دكتور مصطفى أبو السعد ودكتور أيوب.
طبيعي.
ممنوع التشويش. يعني الكلام عن التربية والكلام عن يعني مثل لي شيء جديد أو مهارة جديدة. فبالنسبة للمماسة التي يفعلها أخونا دكتور مصطفى، المسح على الرأس، هذا هدي نبوي صلى الله عليه وسلم، كان إذا مر بالصبيان مسح على رؤوسهم، وكان الصبي السعيد الذي يمسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه يعرف من بين الصبيان برائحة المسك في رأسه. في سورة لقمان دائما نقرأها، والآيات التي فيها أيضا الكلام عن التربية وكذا، ففي بعض المعالم يعني أريد التنبيه عليها في هذه الدقائق. المعلم الأول أن عملية التربية عملية مستمرة، يعني ليست مجرد نصائح يعني متفرقة تعطى على فترات متباعدة. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، ما قال حين وعظه، لا، وهو يعظه. فهذا معلم أول بأن التربية يعني عملية مستمرة متتابعة رتيبة تؤتي أكلها بعد يعني فترة زمنية مناسبة. ثم المعلم الثاني أنها لابد أن تكون قائمة على الحكمة، ولقد آتينا لقمان الحكمة، يعني ليست عملية يعني عشوائية هكذا كيفما اتفق، لا، الآن التربية يعني فيها دورات وفيها مؤلفات، وعندنا في تراث النبي صلى الله عليه وسلم يعني كثير من المعالم التي لا تخفى على أمثالكم من الأساتذة الفضلاء الكبار. المعلم الثالث التأكيد على القضايا الإيمانية الكبيرة، مثلا الجزاء من جنس العمل، ولذلك تجد ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، وهذا المعنى يتكرر في القرآن كثيرا، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم فاذكروني أذكركم، الجزاء من جنس العمل. لقمان عليه السلام ينبه على هذا المعنى. أيضا من المعالم التربوية في كلام لقمان التعليل، يعني ما نكتفي بإلقاء الأوامر ولو للصغير، لا، نصحب الأمر بعلته، ولذلك يقول له يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وحين يأمره ببر الوالدين يقول حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. أيضا من المعالم التربوية في كلام لقمان عليه السلام قضية ترتيب الأولويات في التربية، فبدأ بأولى الأولويات، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ثم بعد ذلك ثنى بحق الوالدين أن اشكر لي ولوالديك. أيضا من المعالم التربوية ربط القلب بالآخرة، يعني خاصة في زماننا، لما كنا صغارا آباؤنا وأمهاتنا يراقبوننا ويعطوننا ويمنعوننا، لكن الآن الولد أو البنت يحمل في يعني جيبه جهازا، هذا الجهاز ربما يحوي من المصائب ومن ما لا سبيل إلى مراقبته وإحصائه. ففي هذه الحالة ما عندنا سبيل إلا أن نربطه بالرقابة الإلهية، ولذلك قال إلي المصير، وفي الآية التي بعدها إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فالقضية التربوية هذه من الأهمية، بمكان أن نربط النشء بأن هناك ربا يعلم مكانك ويسمع كلامك ولا يخفى عليه شيء من أمرك، فما ينبغي أن تغفل عن هذه المراقبة. أيضا من المعالم البدء بإصلاح النفس، ولذلك قال له يا بني أقم الصلاة، ثم قال له وأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يعني قبل أن تأمر غيرك لابد أن تأتمر في نفسك. ما يزعم بأنه الرسول صلى الله عليه وسلم هون علينا، قال استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم صالح. لن تحصوا يعني لن تستطيعوا الإتيان بكل أنواع الاستقامة، هذه للنبي صلى الله عليه وسلم وحده. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل من منكم اليوم أصبح صائما، ما في واحد إلا أبو بكر. من منكم اليوم تبع جنازة؟ أبو بكر. من منكم اليوم عاد مريضا؟ أبو بكر. من منكم اليوم تصدق على مسكين؟ أبو بكر رضي الله عنه. فهذه بعض المعالم يعني التربوية التي يمكن استنباطها. طبعا هذا الكلام يعني كما قلت في البداية من باب الغيرة والمحاكاة ليس إلا، ونختمها بالمماسة.
حين نمضي جميعا على سفين واحد تشدنا طيب النوايا، ساعد في ساعدي، ساعد في ساعدي.
ماذا عسي أن أقول في حق امرأة قرن الله تعالى برها بتوحيده فقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولعلي أذكر من سيرة الوالدة حفظها الله ما أثر في مسيرة العلمية. كنت أدرس في مدينة فاس في جامعة القرويين، فسبحان الله الوالد كان يشتغل سائق أجرة، فحصل له شلل رباعي. فالوالدة بقيت ترسل لي نفس المبلغ الذي ترسله دائما إلى فاس، وكنت أتساءل كي الوالدة من أين تأتي بهذا المال ووالدي مشلول، وهو كان يسوق سيارة أجرة، سيارة أجرة أمام الباب لا تشتغل. فلما أكملت 3 سنوات من الدراسة في جامعة القرويين رجعت إلى البيت. فالحمد لله بدأت الأمور، يعني السيارة بدأت تشتغل، لكني اكتشفت أن الوالدة باعت كل ذهبها الذي عندها. هي كانت لها معمل خياطة بجانب البيت وكانت تشتغل، فكانت تشتري ذهب، فلما لم يبقى هذا معمل الخياطة بقي عند هذا الذهب كله باعته لترسل لي في كل شهر ذلك المبلغ الذي كانت ترسل. وكما أن توجهي في الأول سبحان الله كان توجه تخصص تربية بدنية، كنت أدرس تخصص تربية بدنية. لما أخذت شهادة البكالوريا قلت لها سوف أغير توجه إلى تخصص دراسات إسلامية، فأهدتني هدي الساري الذي كان ملكا لأبيها الإمام القسطلاني، وأهدتني أوراق لأبيها كتب فيها بحوث حول الفرق بين الإيمان والإسلام والإحسان، وقالت لي توكل على الله. فجاءها بعض الجيران قالوا لها هذه الشعبة ليس فيها فرص عمل وليست فيها وظائف، قالت لا هو يريدها فعلى بركة الله. فسبحان الله كان تشجيع الوالدة يعني بعد فضل الله سبحانه وتعالى سبب في هذه المسيرة العلمية التي أظن أنها شيء بسيط وشيء هو لازال في طريق النمو، لا ندعي أنه مكتمل. الوالدة كذلك سبحان الله لما عينت أول مرة خطيب جمعة وكانت عندي فوبيا من خطبة الجمعة وأول مرة سأخطب، ذهبت إلى المسجد في 3 صباحا فأخرجت المنبر وصعدت وحارس المسجد ينظر إلي ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله. صعدت بعدما قرأت الخطبة على الوالدة إلى الثانية ونصف بالليل وأنا أقرأ عليه الخطبة. ذهبت إلى المسجد أخرجت المنبر صعدت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأنا أرتجف والمسجد فارغ يعني. فلما أكملت الخطبة أدخلت المنبر وحارس المسجد ينظر إلي ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله وذهبت. فسبحان الله الوالدة كانت دائما سند وكما أخبرت الدكتور محمد السيد مداخلات سواعد الإخاء قرأتها على الوالدة كلها ففرحت وصلت على
دكتور العفو خطبت الفجر ولا بدون خطبة بس
لا
صليت فيهم بعدين
لا لما صعدت المنبر ورأيت الناس النصف التحتاني ما موجود
لا دكتور أقصد بعد صلاة الفجر لما خطبت صليت
لا بس صليت
بالجن
الوالدة ما زالت حية
ما زالت حية
دعاك الله بها
بلغها السلام دكتور
وردها بلغها سلامنا جميعا
إن شاء الله الله يحفظك دكتور
هنا نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي ساعد في ساعدي
يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعد يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد